السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل الله لنا حسن العاقبة. سؤاله هل إذا قال اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد فهل صلاته صحيحة؟ هل تصح الصلاة بغير هذا؟ وفيما روي عن الشافعي أنه قال الإمام المذهب فعلى بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فالصلاة على محمد وآل محمد في الصلاة من الأمور التي تتقيد بها الصلاة فيستحب ذلك في الركوع والسجود، أما في التشهد فلا يصح التشهد إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد أو اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد لا مانع من ذلك، لأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا مانع من ذلك.
يتابع الأخ أبو صفي يقول أحيانا أقول في السجود أو الركوع كما قلنا ونعيد نص الرسالة على سبيل الاستحباب. في سؤاله الثاني يقول ما هي السورة التي بإمكاني قولها بدلا من التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الإنسان في صلاته الرباعية أو الثلاثية، يعني في صلاتي الظهر والعصر والعشاء أو في صلاة المغرب، في الركعة الثالثة والرابعة الإنسان مخير بين أمرين، إما أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة على نحو الوجوب، ثلاث مرات على نحو الاستحباب عند بعض الفقهاء، بل إن بعض الفقهاء يقولون بلزوم المرات الثلاث على نحو الاحتياط الإلزام والتر، وإما أن يأتي بفاتحة الكتاب من دون أن يأتي بسورة ما. فإذا على وفق سؤالك في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا أردت أن تستعيد عن التسبيحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يمكنك أن تستعيد عنها بفاتحة الكتاب الحمد سورة الحمد، لكن التسبيحات مستحبات أكثر للفرد للمصلي الذي يفرد في صلاته، وتستحب فاتحة الكتاب لإمام الجماعة، يستحب لإمام الجماعة أن يأتي بفاتحة الكتاب، بينما المأمومين في الركعة الثالثة والرابعة لا يتحمل عنهم الإمام شيئا، إنما يتحملون عن أنفسهم فيأتون بالتسبيحات. ولو كنت تصلي فردا في بيتك فيستحب التسبيحات أكثر من فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة، أما في الركعتين الثانية والأولى فلا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
سمعت الشيخ في الركعة الثالثة أو الرابعة كما تفضل
مخير بين التسبيحات أو فاتحة
الفاتحة، هل يجوز قراءة سورة غير فاتحة الكتاب؟
كل قرآن جائز في الصلاة، نعم يجوز، لكن هل ورد فيه أنه مستحب؟ لا، غاية الأمر أن نقول أنه لا يبطل الصلاة، كل قرآن في الصلاة جائز.
متابع رسالة أبو صافي يقول أنا شخص عمري 13 سنة، خلال السنوات الماضية كنت لا أصلي إلى أن هداني الله هذه السنة، كيف يجب علي القضاء إن كنت قد صليت بعض الصلوات الطويلة ولا أعرف كم عددها؟
أولا نحمد الله على هداية هذا الأخ في بداية عمره 17 سنة، فاته من بلوغه إلى هذا العمر يعني 3-4 سنوات حسب ما يكون بالغ، والبلوغ كما تعلمون في الذكر إما 15 سنة هلالية أو بالاحتلام أو بنبات الشعر الخشن على العانة كرمكم الله وأجلكم الله. في مثل هذه الحالة عليه وهو يقول أني صليت شيئا قليلا، لو شك يعني سيشك هل علي ثلاث سنوات أو أربع، واجبته أن يأتي بقضاء ثلاث سنوات، لأن كيف يقضي؟ يبدأ بالقضاء على وفق ما يتحمل وقته، بإمكانه أن يقضي كل يوم معه خلال ثلاث سنوات ينتهي، كيف يقضي؟ عليه 3 سنوات، هو في الخيار، إما أن يأتي ب3 سنوات صبح 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 طريقة الصبح يعني. ثم 3 سنوات ظهر عصر ظهر عصر ظهر عصر ظهر عصر وهكذا، ثم 3 سنوات مغرب عشاء مغرب عشاء مغرب عشاء مغرب عشاء. في طريقة تانية للقضاء أن يقضي صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا. بهذه الطريقة أمكنه أن يقضي، لكن لا يجوز له القضاء اعتبار أن يبدأ بصلاة المغرب ثم ينتقل إلى صلاة الصبح ثم لا، إما كل ما عليه مثلا أو يتخذ شهرا، يقضي شهر الآن من المناصر 3 سنوات، يقضي شهر صبح شهر ظهر وعصر ظهر وعصر وعصر شهر مغرب وعشاء مغرب وعشاء، أو يقضي شهر مثلا صبح ظهر مغرب عشاء صبح ظهر مغرب عشاء وهكذا، أو يتخير بين الطريقتين بس بشرط أن يحافظ على الترتيب الذي ذكرته.
نعم. الأخ سوسن سمحتش تسأل مجموعة من الأسئلة، تقول أولا هل نعتبر أن سطح القدمين من عورة المرأة بحيث لا يمكن كشفهما أمام الأجنبي؟
لا يجوز للمرأة أن تكشف قدميها أمام الأجنبي،
واضح،
لا باطن القدمين ولا ظهر القدمين ولا شيء، قدم لا يجوز كشفه أمام الأجنبي، قد ستر بساتر لا يشف ما تحته لا يري ما تحته، كأنواع الألبسة التي تلبسها النساء في الوسط التديني، النوع من الكلسات التي يكون فيها سلاتة معينة تمنع من ظهور هذا اللحم. لقائل من يقول طيب لو دان هذا الجزء في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ أقول لها تبطل الصلاة، ظاهر القدم لو كشفته المرأة في الصلاة لا يبطل لها صلاة، لكن لا يجوز لأحد النظر إليه ولا يجوز لها كشفه، في فرق بين أحكام الصلاة ومن الأحكام العادية، لا يجوز إراءة هذا الجزء من بدن المرأة على الإطلاق، لكن لو كشف في الصلاة لا يكون مبطلا في الصلاة، لعكس ما لو كشفت عن زندها او عن ساقها او ما شكل ذلك. ففي فرق بين الامرين، لكن ما يجوز للمراه اظهاره والواجب والكفر.
سؤالها الثاني سمعت الشيخ، الحلف باليمين والقسم بالقران والقيام بعمل معين بحيث لا يترتب على عدم فعله ضرر بالاخر،
عدم فعله نعم
فعله ضرر بالاخر، فهل يكون الشخص الذي عقد اليمين مذنبا فيدفع كفارة أو يصوم 3 أيام؟
إذا حلف يمينا وحنك بيمينه يجب أن يدفع الكفارة وهو مأثوم، حتى ولو كان الحنف في باليمين لا يترتب عليه أي ضرر على الإطلاق، مجرد الحنف باليمين يعني لو قلت والله لا أفعلن كذا ثم لم أفعله وكان عدم الفعل لا يرتب أي ضرر على أحد، مع ذلك قد حنست باليمين ويجب عليه دفع الكفارة والإثم قد تحقق.
ثالثا، هل أذان الفجر يعني بدء الإمساك عن الطعام والشراب أم أن الإمساك يبدأ قبل الأذان بربع ساعة كما هو لدينا في الأردن؟
الأذان هو إذان ببزوغ الفجر، هو إذان ببزوغ الفجر، يجوز للإنسان أن يبقى يتناول المفطرات حتى الأذان، يجوز، لكن من يجرؤ على فعل ذلك؟ لأن هنا من أشد موارد الاحتياط تأكدا، من يجرؤ أن يبقى يتناول الطعام حتى تخرج الهمزة من فم المؤذن، همزة الله أكبر، من يجرؤ؟ لا تصور أن عقلا يصدر. لذلك درجت بعض البلدان الإسلامية على أذانين، أذان الإمساك وأذان الفجر، بينهما دقائق، بعض البلدان درجت أن يصيح المؤذن إمساك أيها المؤمنون، بعض البلدان الآن على الفضائيات بدأت بعض الفضائيات تضع
حان وقت الإمساك،
حان وقت الإمساك. الفرق بينما الأذان بين أهل السنة وأهل الشيعة والشيعة، نلاحظ دائما ان في اذان الفجر الاخوه السنه يؤذنون قبل الشيعه بربع ساعه او ثلث ساعه. هذا باختلاف في الفهم الفقهي للفجر. نحن نرى ان الفجر هو ما يخرج ضوءه افقيا وليس عموديا، والضوء العمودي الذي يخرج قبل الفجر يسمى عندنا الفجر الكاذب، لانه ناتج عن كوكب لعله جبهة، يعني لم أتتبع هذا الأمر. قبيل الفجر يكون هناك عمود من ضوء يخرج من ناحية المشرق عمودية ثم ينكسر ثم يطلع الفجر أفقيا من جميع الجهات. هذا لا يمكن رصده في المدن حقيقة، في كهرباء في ضوء لا يمكن رصده. يعني يمكن الإنسان أن يكون في صحراء في ليل أليل وهيهات أن يرى أول بلوغ الفجر، هيهات. فمعظم الناس تعتمد التوقيت، لم تعتمد تلك النظريات، تعتمد التوقيت. الاحتياط هنا لماذا يتأكد الاحتياط؟ لأنه إن أتى بالصلاة أتى بها لغير وقت، إذا كان الأذان قد وقع قبل الفجر فقد أتى بالصلاة لغير وقت، وإن أخر الصوم إن أخر يعني بقي يتناول المفطر حتى وصل إلى حدود خطرة قد يكون تناول مفطرا والفجر سبقه. لذلك نقول الاحتياط أن يمسك قبل الفجر بدقائق، وأن يتأخر في الصلاة بعد الأذان بدقائق حتى يحرز حصول العبادة في موقعها الطبيعي.
نعم. سمعت الشيخ الأخ علي الغامدي يسأل: بعد أن يروي روايتين إحداهما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. والرواية الثانية تقول عن النبي صلوات الله عليه وآله قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث. سؤاله: نحن اليوم نأخذ طريقة العبادة من الكتب أو من علماء الأمة، ومنهم فضيلة الشيخ محمد كنعان، ولم نسأل عن عالم معصوم كما فهمت من الجوال الهاتفي يوم أمس، فهل نقبل إرشاد علماء الأمة اليوم وليس بينهم المعصوم، أن يكفينا تطبيق ما قال الشيخ: ما جاءكم من حديث ابن يوافق كتاب الله فخذوه، وما جاءكم يخالف كتاب الله فاضربوا به عرض الخائل.
هنا حشد الأخ علي اللي نتمنى أن يزودنا بموقع له على الإيميل، لأنه تراكم عندنا جملة من أسئلته ووردتني كما هي وراءه. لا أعرف، لا أعلم أن هناك رقم فاكس لأجيبه عليه، ولا أعلم أن له بريد إلكتروني لنجيبه عليه. نعمل إذا كان يسمعنا، أن لأنه في عنده بعد ثلاثة أو أربع أسئلة لم نجيب عليها، ومحتارين شو بدنا نسوي فيها. على الهواء بدها حلقات أسئلته، أنه أسئلته من هذا النوع. عندما يقول رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، وفي موضع آخر يقول في رواية أخرى: سبعة يظلهم الله، أو يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل. كلمة إمام تطلق ويقصد بها مقدم في شيء ما، فهو إمام قوم وهم تبع له. هو يشكل علينا أنك تقول إن الإمام يجب أن يكون معصوم، ولا نستطيع أن نأخذ حكما شرعيا إلا من خلال نص صادر عن معصوم. نعم، وما زلنا نقول هذا، وهو ما عليه قامت عقيدتنا، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يأمرنا بطاعة من يخطئ ويصيب. بسم الله الرحمن الرحيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عندما تقرن طاعة أولي الأمر بطاعة الرسول، فإذا قام أحد من أولي الأمر وقلنا إنه غير معصوم فأمرنا بأمر ليس فيه لله رضا، فهل نطيعه؟ نعم يجب أن نطيعه بنص الكتاب، فالله يأمرنا بالمعصية بالمحصل وحاشا له الكتاب. هذا يا أخ علي ويا إخوة المشاهدين على مستوى التشريع. ونحن طالما تحدثنا أن وظيفة الإمام المعصوم الأمانة على الوحي وحسن التشريع، لكن عندما تحققت موضوع خلافة الإمام علي 4 سنوات وأشهر، شايف؟ هل كان يحكم كل الأنصار بنفسه؟ لا، كان له وكلاء وولاة، ومنهم من عزله قيامة، ومنهم من أنبه، ومنهم. هل المطلوب في من يتولى السلطة التنفيذية أن يكون معصوما؟ أبدا، في فرق بين السلطتين. أنت لا تأخذ دينك مني، نعم غلطان، وأنا أقل من هذا بكثير، ولسنا هناك، نحن ننقل لك دينا متصلا بمعصوم. وفي فرق، هنا لا يمنعني الشرع أن أنقل، بل حبذ على ذلك، بل شجع على ذلك، بل هناك الآلاف من الأحاديث، المئات من الأحاديث التي تؤكد على نشر علوم أهل البيت سلام الله. لكن هل يمكنك أن تقول قال علي وأنا أقول قال جعفر بن محمد الصادق وله رأيه ولي رأيه؟ ولا ما معنى الراد عليهم كالراد على الله؟ أما أن يخرج صاحب الزمان سلام الله عليه فيكون له وكيل يوكله في القضاء في الخصومة، يكون له وكيل يوكله في حكم مدينة كذا، يكون له وكيل. هذا ما بيننا، هذا الذي عبر عنه الإمام راع ومسؤول عن رعيته، لأنه رأى الجانب التنفيذي من هذه الإمامة أيضا. والإمام راع ومسؤول عن رعيته. لو قلنا إن الإمام المقصود به هنا الجانب التشريعي، رئاسة الدين والدنيا، طيب أو لا ينبغي أن يكون راعي؟ أو لا ينبغي أن يكون مسؤولا عن رعيته؟ وإذا وكيف يكون مسؤولا عن رعيته؟ تمام المسؤولية على مستوى التشريع إذا كان خطأ يرتكب خطأ أو يسهو أو ينسى أو ما يضيع دين الله سبحانه وتعالى. نعم. يكفينا أن نطبق الحديث، ما جاءكم من حديث يوافق كتاب الله فخذوه، وما جاءكم من خالف كتاب الله فاضربوا به على الحائط. طيب أنا بدي أسأل سؤال، هل كتاب الله متفق عليه بين كل المسلمين؟ هل كل آية أجمع وأطبق المسلمون على تفسيرها بتفسير واحد، على تأويلها بتأويل واحد؟ إذا كان ذلك كذلك فعلى من نعرض؟ نعرض على كتاب الله يجب أن يكون مقروما بعترة رسول الله أهل بيته الذين لا يفترقون عن الكتاب. ليش؟ لأن الله تعالى قال لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإذا كنت تتتبع برنامجنا تحدثنا عن الراسخين في العلم مطولا، ومن هم؟ هم أولي الأمر، أولي الأمر المفترض طاعتهم، طاعتهم التي افترضها الله سبحانه وتعالى لعدم خطائهم، وإلا لأمرنا بإطاعتهم على خطائهم وعلى معاصيهم، وأين هو الدين يصبح ساعتئذ؟ من هنا كتاب الله يصلح مرجعية حال الاتفاق، حال الاختلاف فيه لا يصلح مرجعية لما ذكرته، فلا بد من إمام ناطق يكون حاضرا بين الناس، فإن تفاعلوا معه بقي بينهم، وإن لم يتفاعلوا قد يخفيه الله ويكون الذنب عليهم وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، لكنه يبقيه لتبقى الحجة قائمة، فإذا ما آب الناس إلى رشدهم برز من مرجعه إليهم صلوات الله وسلامه. أقيم الإمامة، وهذا ما أردناه يا أستاذ علي.
نعم. سمعت الشيخ الأخ عقيل خيري يسأل، هل هو جائز قراءة القرآن على سبيل التعلم بصوت خافت أو بالهمس حتى لا أسبب الإزعاج لجيران غير المسلمين والذين لا يفهمون اللغة العربية؟
جزاك الله خيرا على هذا السؤال المتشعب الكبير. قراءة القرآن بكل الأحوال جائزة وبكل الحالات مستحبة. الذي ينظر في أحرف القرآن ينظر في مين، الذي يضع القرآن على خده يضع على خده جبلا من كلام الله سبحانه وتعالى، الذي ينشر القرآن ويضعه على رأسه ويدعو يستجاب دعاؤه كما ورد في الرواية، طبعا بشروط الدعاء. من أين يؤتى كتاب الله يستجنى منه الخير ويبعد بواسطته الشر؟ من قرأ القرآن في المصحف، هذا قد يكون حافظ القرآن، شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، شيء، وأنا إذا زلزلت الأرض زلزالها. من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفت عن والديه ولو كانا كافرين. إذن بكل الأحوال أمكنك أن تقرأ القرآن على سبيل التعلم بصوت منخفض، راعي حركات المد وغيرها، رتله ترتيلا هو أفضل قراءاته، وإن كان يجوز القراءة بغير الترتيل الذي هو متعارض، أو حتى همسا استوقف من كلمة حتى لا أسبب الإزعاج لجيراني غير المسلمين. على هذا أتبنى شرعه. إذا كان في قرآن إزعاج بالآخر فيجب أن تخفض الصوت، هذا كما ينطبق على الإنسان ينطبق على المآذن، على المنتديات. الفضاء أيها الإخوة لا يملكه أحد، هو ملك مشترك، سماوات الأرض طوع يمين الله، لكن فيما سخر لنا جعلها هذه القنوات السمعية قنوات مشتركة، ما بيصير تحت أي ظرف من الظروف أن أحمل طبلا وأسير به في الطرقات ليلا نهارا، أنا أخذ حيزا كبيرا من القناة السمعية أكثر مما هو مسموح لي في الواقع المشترك لبني البشر جميعا. من هنا يكون الإزعاج، وكما يكون الإزعاج بالطبل قد يكون بغير الطبل. هذا افتئات على حق المسلمين، على حق الناس جميعا بالقناة السمعية. الآن لو خرجت أنا وإياك إلى طريق العام، هل هناك أشرف من الصلاة؟ ما في أشرف عبادة من الصلاة. لو وقفت على الطريق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم مرت سيارة أو مر رجل يمشي ويمشي على الطريق فقال لي إنك تقطع علينا طريقنا، وفهمنا منه أنه ليس راضيا، تقع الصلاة باطلة لأنها وقعت في مكان مرصود لم يرضى به الجميع، وأقفلت به جادة من طرق الناس طرق المسلمين، لا يجوز لي الاتيان به. نفس الأمر في القناة السمعية، أي أمر يكون فيه إزعاج للآخر، كم وكم تبقى بعض المآذن تصدع بأمور بجوارها إنسان طالب جامعي بده يقرأ، بده يكتب، طفل مريض عجوز يريد أن ينام، بعملة يريد أن أجبد الناس بخطاب دهي، سكر الميكروفون الخارجي وبلجو، من أراد أن يسمعني فليأتي. قراءة القرآن قبل الأذان بنصف ساعة بثلاث أرباع ساعة، في الظهر في ضجيج قد لا يتأذى إلا من هم بجوار المسجد، قد عند الصباح يجب إعادة النظر في كل أذية تسقطها، ولا يتوهمن أحد أنه إذا تستر بقراءة القرآن أو بخطبة دينية أو بكذا وكذا يمكن أن يلغي الحرام. لا، الأذية أذية، ومين عن يؤذي؟ تفرض إنسان مؤمن مريض يريد أن ينام فأذاه بعضهم بخطاباته، لا مر علينا إحياء ليالي قادر، مناسبات، مجالس تعزية في ذكرى استشهاد إمام علي بن أبي طالب، موالد في ذكرى ولادة الإمام الحسن، كلها جيدة، كلها جيدة وعلى راسي وعين، لكن إذا بدي إحيي ليلي أنا بسكر الميكروفون الخارج، ليش بدي أزعج الناس؟ ومن يقول أن الآخر من على شرفات منزله يتتبعني أو يريد أن يتتبعني، حتى لا أخوض في ما هو أعمق من ذلك لأتطلع إلى كنه النافلة وعدم مشروعيتها جماعة عندنا لأفرع منها على مسائل لا أحب الخوض فيها. بكل الأحوال قضية المؤمن إن هدم الكعب وقتل 10,000 من الملائكة المسومين أهون عند الله من أذية الإنسان كما ورد في نصوص كثيرة. من هنا أقول قد يكون كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا لنا نمارس شعائرنا لكن لا نكرر الآخر بها. نقرأ قرآننا لا يصبح عبئا على صدور الناس المفروض أنه سهل لين يدخل إلى القلوب مباشرة. نعم
بمعنى كل ما يخرج عن المأذن سمعت الشيخ يجب أن يكون خاضع للحكم الشرعي.
أبدا من يقول بغيرها؟ لا نسأل من تريد من مراجع لا أذان أذان ما حدا بيحكي هذا أذان هذا شعار لكن غير الأذان خطبة الجمعة ممكن
موالد مؤخرا أصبح
خطبة الجمعة ممكن لكن بدأنا نسمع أمور ويطول بهم الشرع أحيانا المجلس مع توابع المجلس مع غيره قد ينتهي للساعة 1 ليلة من يقول ما عندي مانع إن شاء الله ضلوا للفجر ومن يعظم شعائر الله فإنها لن تقوى كل إثبات منه الميكروفون الخارجي يدخل لأن في الداخل هذا جاء ليسمعه ليسمعك سمع جزاك الله وإياه خيرا بس برا تصل أنا هنا بدي أسمعه وللقلوب إقبال وأدبار.
سمعت الشيخ نتوقف قليلا أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون أهلا بكم من جديد ونتابع ما بقي من أسئلنا. سمعت الشيخ محمد كمان نعم سمعت الشيخ الأخ خالد بيسأل أريد الاستفسار حول جمع الصلاة بدون خوف أو سفر أو مطر.
نعم ورد وأفردت حلقة كاملة بها ورد في كتب المسلمين جميعا باب هي تقرأ في صحيح البخاري مسلم باب الجامع بين الصلوات أو الجامع في الصلاة بموطأ مالك بمسند أحمد كل في هذا الباب باب الجامع في الصلاة أنه يجوز الجمع اختيارا مش واجب على نحو يجوز الجمع اختيارا بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقت صلاة الظهر والعصر يمتد من الزوال إلى المغرب ووقت صلاة المغرب والعشاء يمتد من المغرب إلى منتصف الليل. هل بعض الشراح مثلا بموطأ مالك على ما أذكر يقول وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء خط واحد على الهامش والظاهر عندي أن ذلك كان في حالة السفر أو المطر ظاهر عندك أنت مسؤول عنه ليس ظاهرا عندي مع احترامي لجميع الفقهاء الظاهر عندك قد لا يكون ظاهرا عند أبي حنيفة أو عند فلان من الناس في أحاديث مطلقة حقيقة. ومرة أن الناس عبد الله بن عباس فتأخر حتى ظهرت النجوم فاعترض معترضا من المصلين قال فوت علينا صلاتنا قال أنت أعلم بصلاتك مني والله لقد صليتها مع رسول الله في مثل هذا جمع بيننا لم يذكر سفر ولم يذكر خوف ولم يذكر مرض ولم يذكر مطر مطلق هذه أحاديث ينقلها المسلمين جميعا. أضف إلى أننا كأتباع لأهل البيت ورد من طرقنا أحاديث تفيد ب جواز الجمع بين الصلوات. والآن حقيقة يعني في هذه الأزمنة يدرك الإنسان قيمة هذا التشريع العظيم لو الآن يقوم بجولة على أسواق العالم العربي على ما يسمى في ناس كسل ناس عندهم أشغالهم ناس عندهم إذا جمع بين صلاتي الظهر والعصر يكون أيسر وأيسر للدورة الاقتصادية. في بعض البلدان تلزم بصلاة الجمعة كما هو معروف تدخل إلى الدكان وتسمع صلاة وأخذونك إلى الصلاة وقت الصعب بالكلام بالثاني ظهر يصلي ظهر ويعقب قليلا بتسبيحة الماء ثم يأتي إلى محله مجرد ما فتحه نصف ساعة أذن العصر فكر بروح. ثم يأتي نصف ساعة ساعة وإذا بالمغرب قد أطل برأسه فكر صلاة بروح الصلاة ثم يرجع ثم صلاة العشاء في دورة اقتصادية في حركة في نمط معين لو يجمع بين الصلاة لا هو على أنفسهم هو معلن طالما أن ذلك ورد برخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وطالما أنها ظهرت بها الصحاح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا أمكنني أن أفرق وأن أجمع وكان في الجمع تيسير لكثير من العباد ما بلا لماذا تجمع الصلاة اجماعا في يوم عرفة مسجد نميرة ليش تجمع؟ طيب لو فرق رجل منهم بطلت صلاته؟ لا ولو جمع لا احد يقول ببطلان صلاته.
نعم سمعت الشيخ الأخ شيرين تسأل هل البيرة الشرعية التي تباع في الأسواق أي ماء الشعير حلال شربها أم لا؟
هذا أمر سبق أن تحدثنا فيه. كلمة البيرة كلمة أجنبية اسمها في اللغة العربية الفقاع، يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله الفقاع خمر استصغره الناس، هو خمر وهو نجس وهو حرام شربه. ما هو الفقاع؟ وهو شراب يتخذ من الشعير وغيره من الأنقعة بالنشيش والغليان قطري بسيوفه وغيرها من الأنقع. شوف عبارات بعض الفقهاء، يعني حتى لو كان الفقاع لم يدخله الكحول وحاز على صفة الإسكارية كما كان حائزا عليها في زمن رسول الله وسماه الناس الفقاع ومن قبل زمن رسول الله، إذا هو شراب معلوم. فإذا حال صفة الإسكارية سواء دخلت في الكحول أو لم تدخله الكحول هو حرام، هو حرام. كيف إذا تخمر الشعير بمشيش ما أو غليان ما أو ما شكل ذلك بطريقة التخمير المتعارف عليها لدى أهل تلك الصناعة المشهورة؟ لو جئت بالشعير بكوب من الشعير وكوبين من الماء غليتهم، هل يجوز شرب ماء الشعير أم لا؟ لا أحد يقول لحرمته يجوز، ولا ببلادنا كيف يأكلون القمح المسلوق والشعير يأكلون مسلوقا بمائه ويضعون عليه السكر وغيرها من الماء. هل أحد من المسلمين يقول الشعير إذا غلى حرام؟ أبدا. ماء الشعير الذي يباع في الأسواق هل هو مسكر؟ يقولون لا. هل فيه خاصية الخامر؟ يقولون لا. ما هو؟ يقولون هو شراب متخذ من الشعير مع بيكربونات الصوديوم، أو يعني ما يجعل هذه بيكربونات الصوديوم تجعل من المياه غازية بتسخرة معينة على 60 درجة. إذا كان كذلك فاقد لصفة الإسكان، فاقد لصفة الفقاع الذي كان شعير يتخذ خمرا من الشعير ليس فيه كحول، لا أحد يرى مانعية من شرب. هنا يتحدث البعض يقولون إن نفس المعمل الذي يصنع الفقاع النجس الحرام المشتمل على الكحول هو نفسه يصنع هذا، وبالتالي يستعمل نفس الآلات والنجاسة تسري من هنا إلى هنا. أقول هذا يحتاج إلى إثبات، الأصل الطهارة حتى يثبت العكس، هذا يحتاج إلى إثبات. قد يكون هناك خط آخر، خط معدات أخرى غير هذا الذي استعمل، قد يكون هناك إلى آخره من الأمور، لكن الأصل الطهارة حتى يثبت العكس.
سمعت الشيخ ماء الشعير الذي يقال أنه مستورد من دول غير عربية،
كل الكلام هنا هل هو مسكر أم لا، مشتمل على الكحول أم لا؟ إذا لم يكن مسكرا وليس فيه صفة خمر وغير مشتمل على الكحول هذا لا أحد يقول بحرمته،
لا أحد يقول بحرمة.
الأخ يوسف يسأل سمعت الشيخ هل كل ما لم يفعله الصحابة بدعة وضلالا كما يقول به بعض الفرق الإسلامية؟
لم أرى صحابيا صعد الطائرة فهل هذا بدعة؟
نعم.
ولم أرى صحابيا لم أسمع أن صحابيا نسخ شيئا من حديث رسول الله إن لم ندرى بقرار منع كل الناس يعرفون. طيب هل من الصحابة من نقط النقط؟ القاف كان لها نقطتين والفاء نقطة والباء نقطة كان في نقط في زمن الصحابة لم يفعلوا، فإذا ما نفعله مهلوك من ركوب الطائرة من تدوين الحديث الشريف ما فعله البخاري في صحيحه لم يفعله الصحابة الأوائل في هذا الجامع، هو أيضا كل هذا ندكه في إطار البدعة ونحن حكينا عن البدعة ومفهومها وما هي. البدعة إدخال شيء في الدين ليس منه، والله ما كان في معكرونة في زمن الصحابة فأكل المعكرونة في بدعة رويدا رويدا، ثم من يقول أن الميزان فعل الصحابة؟ الميزان في الحق والباطل فعل الصحابة؟ لا والله، القرآن دلني على ميزان آخر، ما أتاكم الرسول فقولوا وما نهاكم عنه فانتهوا، بقائل أن يقول أن الصحابة لا يعصون رسول الله بل يعصونه وقد حد البعض منهم. مصطح بن أسافة رجل بدري هو من الذين جاءوا بالإفك وحده رسول الله أقام عليه الحد، ترى أتانا رسول الله لا يرى أنه صحابيا؟ من جبنا عصمة الصحابة؟ من يقول أن الصحابة معصومون؟ أن الصحابة معصومون؟ ما أحد يقول. فليش الميزان فعل الصحابة، الميزان فعل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص عليه رسول الله وأولي الأمر، هذا الميزان وهو الذي يفرق بين الحق والباطل. من الصحابة من سب علي بن أبي طالب، هل ينكر منكر هذا أن معاوية أمر بسبه على منابر الناس؟ أيها البدعة التجرؤ على الله ورسوله بنص رسول الله من سب عليا فقد سب الله، هذا النص موجود عند السنة قبل الشيعة، ويقال لي ان معاوية لم يفعل بدعة، هاي بدعة الا في البدعة اركس. ففي بعض الناس حقيقة يكونون من التسليم لامر الله بشكل انه اذا شوهد احد متدين وقال لهم هذه بدعة يستمعون إليه. لا يا أخي، ليس كل من زعم أن أمرا ما هو بدعة نوافقه عليه. قراءة صحف كان في الصحف بدعة كم وكم إذا المنوشي أن سؤال هل كل ما لم يفعله الصحابة بدعة وضلال؟ وبعض الروايات تنفي هذا ايضا، يدهم اغصان من ساعه الناقم وهم يغنون خببا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. هو في نوع شعر اوزانه يمكن للانسان لو قالها ان تسمعها كموسيقى لها جرس معين، أم فل لثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم تكثر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، هذا وزن. وبهذا غني يا رسول الله، أنشد لرسول الله، حاشا أن أقول أنشد بهالحدود لا تشبه بأهل فسق، ليس غناء مشتملا على معاصي، لا يوجد آلات موسيقية، هذا أمر. وأن يتمادى الموضوع فيصبح مد وترجيع ومنافسة المطربين والمطربات شأن مثلين حقيقة، يجب على الأمة أن تتصدى كل حسب وزنه وحجمه. أنا بطبط بيتي، حضرتك بطبط بيتك، زوجتك بتأثر على خياتها، زوجتك بتأثر على خياتها، وهكذا. يجب أن ننشئ مروحة احتياط داخل مجتمعاتنا كي نترقى عن هذه الشبهات إن لم نقل المحرمة.
سمعت الشيخ كان عنده تساؤل بنجيب عنه بعد اذنك بعد الفاصل. هو ما رأي الشرع بما يسمى النوبة حيث تستعمل بعضها في الافراح وفي المآتم وما يرافقها؟ نجيب عنها باذن الله بعد الفاصل. ايها الاخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون أهلا بكم من جديد. نعم سمعت الشيخ كنا من
الموضوع تحدثنا سألت حضرتك عن موضوع النوبة. يعني أحيانا يكون هناك بعض مثل طبول ومشاكل ذلك للمارش العسكري. بعض استقبالات رسمية يكون فيها نوبة ما يسمى بالنوبة. هذا ليس من الموسيقى الحرام. استثنى فقهاءنا الموسيقى التصويرية غير الماجنة في التي ترافق الأفلام، الموسيقى العسكرية، الموسيقى الاستقبالات ومشاكل ذلك. هذه من المستثنات، ليست حراما لأنها ليست لهوية بالمعنى اللهوية.
نعم. الأخت زينب بن كربلاء المقدسة في العراق تسأل سماحة الشيخ، تقول: أنا من العراق ومن كربلاء بالتحديد، وردت أخبار عن أن أكل السمك محرم الآن لأنه يرمى بجثة الناس بعد أن تقتلهم جماعة الإرهابيين بالنهر، والسمك يأكل من هذه الجثث، فما ردكم حول هذا الموضوع؟
أقول أول رد: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأكرر دعائي ولازمتي الدائمة أن يمن الله على أهل العراق كافة بإنارة بصائرهم للخروج من محنتهم بأقل قدر من الفساد. لا أعلم من أين وصلت الأخبار للأخت زينب بأن السمك إذا أكل جثة يصبح حرام، لعلها ترمي إلى أمر آخر. في بالشرع الشريف ما يسمى بالحيوان الجلاد. حيوان الجلاد ما هو الحيوان الجلاد؟ هو الذي يتغذى على عذرة الإنسان. نفرض أكثر ما كان يحدث في القرى في الدواجن التي كانت تربى من دجاج وبطن وما شابه ذلك، وكانت هذه الحيوانات كرمت الله قد تتغذى على عذرة إنسان، فإذا شاهد صاحبها حرم عليه أكلها، ويجب أن تستبرأ بحبس هذا الحيوان فترة ما، لكل حيوان له فترة، كي يستبرأ حتى يطهر عرقه، لأنه عرق الإبل الجلالة بعض فقهاءنا يقولون بنجاسته وهو المشهور، وبعضهم يقولون بأنه غير نجس لكن تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة مثل عرق الجنب من الحرام. فالإبل التي تتغذى على عذرة الإنسان تحرم أي حيوان وله مقدار معين بالشرع أن يحبس فيه. مثلا تحبس الإبل 40 يوما، تحبس الدجاجة 3 أيام، أو البطة 3 أيام، 5 للدجاجة تبديل من يعني، وهكذا. هلأ اللي بيقرأ هذا المطلب قد يتوهم أن هناك سمكا جلالا. الجلل يكون في الحيوانات البرية مأكولة اللحم ولا يكون في السمك، ولا دليل على الحرمة على فرض الثبوت. نفرض أن هناك جثة للإنسان، كل نهر الفرات بما فيه من أسماك سيتحاططون عليها في جزء بسيط يأكلون، هذا لا يعني حرمة أكل كل شيء. هذا واحد. لا يعلم أن السمك إذا تغذى على جسد الإنسان لا يعلم من الشرع أنه يحرم، وإن كان تتقزز منه الأبدان. ما في أمور كثيرة تألاها النفس لكن بالشرع الشريف غير محرمة، وفي أمور ترتضيها النفس لكن بالشرع الشريف هي
محرمة، وإن كان أشك في ذلك لأنه الإنسان وفق سليقته الطبيعية يجب أن يكون منساقا مع الشرع الشريف، لكن لتراكم الأزمنة وتغير تلك السلائق والبديهيات قد يكون نشأ شيء جديد. في كل الأحوال لا دليل على حرمة أكل السمك.
الأخت أمال من دبي سماحة الشيخ تسأل: ما حكم من يضع في منزله تمثال لبوذا على سبيل التحفة ويقول أن التمثال لا يعني له شيء البتة سوى أنه تحفة جميلة؟
صحيح، كنت قد تحدثت الأسبوع الماضي تماما عن موضوع التماثيل، وقلت إن صناعة التماثيل المجسمة لذوات الأرواح حرام، وفقهاؤنا يقولون إن اقتناءها وشراءها من المكروهات. نعم، في خصوصية لموضوع هذا التمثال بوذا، أن هذا التمثال ما زال يعبد إلى يومنا هذا، ما زال رمزا لعبادة ما. في إشكال آخر غير اللي ذكرته، التماثيل اللي ذكرتها الأسبوع الماضي مجرد تماثيل، لكن هذا له خصوصية أنه إله، أنه يعبد، أنه رمز لعبادة معينة. ما فيني أجزم بهذا الموضوع، لكن بهالسلك إذا الحرمة تكون من هذا حتى بموضوع الاقتناء، لأنه أصبح صنما، وما صدق عليه أنه صنم مشكلة حتى في اقتنائه. لذلك أرى أن من الاحتياط أن لا يقتنى ولو لم يكن يعني لصاحبه شيئا، لأنه يعني لمليار وأكثر من مليار أشياء وأشياء، فليتجنب.
نعم سمحت الشيخ، عندنا سؤال: ما حكم صور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وما يطلق عليها صور الإمام عليه التي تعلق في المنازل والبيوت؟
ذكرت مولانا أنا بالنسبة لتصوير ذوات الأرواح، في التصوير مجسمة بالشمع والخشب والحديد، هذا نحت يسمى نحت.
نعم.
في التصوير بالريشة أمر آخر، والتصوير بالريشة ليش أمر؟ إما لذي روح من إنسان وحيوان، وإما لغير ذي روح. فإن كان لذي روح رأس ورقبة فقط إلى حدود الصدر جائز، وإن كان لغير ذي روح جائز مطلق كرسم الورود وما شكل. لا أن أمسني عن حكم ما نراه في الأسواق من رسومات للأئمة وما شكل. أولا ليس هناك من رسم كامل في حدود ما أعلم. ثانيا هذا رسم تشبيهي، شو جاء عمل الفنان أو الرسام؟ إجا نظر في كتب السيرة، وجد أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه رجل ربعة، ليس بالطويل الفارق ولا بالقصير الكذا، دقيق منه ما استدق، غليظ منه ما استغلظ، دعج العينين، أسمر، أقنى الأنف، كث اللحية، مفروق الثنايا في بعض الأئمة وغيرها. إجا استجمع بذهنه هذه وحاول أن يرسمها. إن قلنا بأن الرسم حلال فلا إشكال في ذلك، وهو ما قاله علماؤنا أن الرسم تجسيمي هو الحرام، ما كان رسما بدون تجسيم ولم يكن يظهر لكل البدن معظم فقهاءنا يقولون بحليته. بيبقى أنه هل يحرم أن نقول إن هذا هو الإمام علي؟ ما حدا بيقول هذا هو الإمام علي. وإن قال نعم، إذا جزم يقال له أنت أخطأت وأنت ترتكب محرم. لكن إذا قال هذه ما هذا الإمام الذي تخيلته ورسمته، ماذا ضير في ذلك؟
نعم. الأخ أبو هادي من لندن يسأل: نعم شيخ، ما هو حكم المرضعة في أثناء الشهر الكريم؟ هل يجب عليها الصيام أم لا؟ خصوصا إذا كان الصوم يؤثر على تباؤد الحليب.
إذا كان الصوم يؤثر على المرضعة من أمرين اثنين، إما بضعف الحليب للولد للمرتضع، وإما بضعفها هي
أن الرضاع قد يؤدي إلى نقص حاد في الكالسيوم في غيرها من التي تحتاجه المرأة لبقاء جسدها قائما. فالضرر مرة يكون عليها ومرة يكون على الولد. في كلا الحالتين مع تحقق الضرر يجب عليها الإفطار. يجب عليها الإفطار إذا كان تحقق الضرر أمرا واقع. ماذا تفعل؟ يجب عليها القضاء حين تنتهي من رضاعها، يجب عليها القضاء حين تتمكن من القضاء، مضافا إلى على نحو الاحتياط إلى الفدية وهي 3-4 كيلوغرام عن كل يوم.
نعم. الأخت علياء من البحرين تقول: سورة مريم الآية 43 يتحدث الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم حيث ينصح والده بترك عبادة الأصنام والشياطين، وهذا ينافي القاعدة بأن الأنبياء من صلب طاهر، أفيدونا.
حقيقة في السؤال مورد أخذ ورد وبحث مطول. هل أن آباء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم كلهم مؤمنون؟ نحن نقول لا شك ولا ريب في ذلك. وفي كتب لنا علماء إن مطبوعة سلسلة آباء النبي. طيب ماذا تصنعون بهؤلاء الذين مروا على من آباء النبي في مكة؟ قصي وعمر العلا هاشم وغيرهم، إنهم كانوا مؤمنين متحنفين على دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على ذلك رفيع أخلاق، بيوتات عالية، يرى بصمة الدين وأثرها فيه، وهذا ما تؤكده الروايات، مش عم نجي نحلل. وعندما يسأل أئمتنا ماذا تفعلون في موضوع إبراهيم وأبيه، نحن نقول تفسير الإمام أن أباه لم يكن إلا عم، وإبراهيم ربي يتيما في كنف عمه، هذا عمه الذي سماه الله أبا له تجوزا، ويطلق على الأب على العم كلمة الأب في أكثر من موضع في اللغة العربية، كما أنها تطلق على الجد آباؤهم الأول. أو هل في هذا يعني عندما تقول الآباء تعني الأعمام والأجداد والأب الفعلي؟ فإذا الكلمة كلمة أب أطلقت ويراد منها العم حسب تفسير الإمامية الذين يستندون فيه إلى أقوال أئمتهم عليهم السلام. هاي من جهة تانية، عندما يقول الله لرسوله يراك، الله سبحانه وتعالى يراك، أمر طبيعي أن الله يرى، يصف الحالات التي يراه الله بها، طبيعي أن الله يرى، لكن يريد نحن أن نبصر. حين تقول وتقلبك في الساجد، تقلب رسول الله مع الساجدين لو كان المراد أنه يراه يسجد في صلواته مع المسلمين في مسجده، في الساجدين يشير إلى أن رسول الله كان ينتقل من آدم من صلب طاهر إلى رحم شامخة، كابرا عن كابر في الساجدين. والسجود أرقى أنواع العبادة، مش عباد حقيقيين ولا مؤمنين حقيقيين، فيهم الأنبياء الرسل كإبراهيم عليه السلام، وفيهم الأولياء والصالحين، وفيهم فيهم المؤمنون بوصفهم سجد، بوصف أرقى جوانب عبادتهم. فكان رسول الله يتقلب هناك خلال مراحل نشأته الأولى صلى الله عليه وآله، وهي من الأدلة على أن آباءه كانوا مؤمنين، بما في ذلك تأويل الآية التي تفضلت بها الأخت علياء، فيكون عمه لإبراهيم وليس أباه كما ورد في ذلك روايات كثيرة ومعتبرة. نعم.
الأخ عقيل من الإحساء سمحت الشيخ بيقول برسالته، قال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما إلى آخر الآية في سورة الأعراف. ثم يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
نعم.
ويقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا.
نعم.
السؤال: إن الشيطان وسوس بآدم وزوجه ليأكلوا من الشجرة التي نهاهم الله عنها، فهل الشيطان موجود في الجنة وقد ملأ الله السماء حرسا شديدا؟
نعم.
وكيف توفق بين الآيات؟
جزاك الله خير وجزاه الله خير على السؤال. أولا نتحدث عن جنة آدم عليه السلام، حتما ليست جنة الخلد، جنة الآخرة، لأن جنة الآخرة من يدخلها لا يخرج منها
أبدا
أبدا، وهي جنة أخرى التي كان فيها آدم وزوجه. وعالم آخر مختلف، لم يكن فيه جوع، لم يكن فيه برد، لم يكن فيه ضحى، أنت لك أن لا تجوع فيها ولا تعرف. ما كان في ضحى لم يكن الشمس تضحي، في عالم آخر، كواكب أخرى، منظومة أخرى، تركيبة البدن أخرى، لم يكن يعرف الإنسان سوءته، فبدت لهما سوءاتهما فاتفقا يقصفان عليهما من ورق، في موازين أخرى مختلفة. هلا قد لا نستطيع شرحها تماما، نعم لا نستطيع، لأن الشارح الرائي صوت وصورة غير من يشرح بناء على ما يستنتج من كتاب الله، لكن لم يكن فيها جوع، لم يكن فيها عري بمفهوم العري، لم يكن فيها ضحى، بالتالي لم يكن فيها مساء، الضحى هو وقت ارتفاع الشمس لا تضحى، واضح. ثم بدت لهما سوءاتهما فجأة، شو اللي خلاها تبدي؟ أمر آخر. وهذه الجنة غير جنة الآخرة حتما، متى نزلت الشياطين إلى السماء الدنيا؟ بنزول آدم، قال اهبطوا منها جميعا، من جميعا، هو مرته لا، هو وزوجته لا، ومعهم الشيطان، وقد يكون له ذري، قد يكون له ذري بالحد الأدنى هو. إذا لم يكن معلوم أن الشياطين تنزل إلى الأرض إلا بنزول بني آدم. إذا كان الخلق في ذلك المكان اللي اسمه الجنة، جنة آدم، وكان مسموح لإبليس أن يدخل إليه، أن يدخل إليه. عندما طردوا جميعا، اهبطوا من الجنة جميعا ونزلوا إلى هذه الأرض، اختلفت المقاييس والموازين، صار في جوع عري، صار في سعي للحصول على اللقمة، صار في عنصر أمن وأمان، بدأت تأمن، صار في ضحى، أصبحت الشمس تضحي، يأتيها وقت تسمى إن الشمس في وقت الضحى. طيب كثر الشياطين، هل مسموح لهم أن يرجعوا إلى الجنة التي أخرجوا منها؟ أبدا. كيف يسمع لهم حواجز؟ يسمع لهم حواجز لعدم عودتهم إلى الجنة أولا، ولعدم استراق السمع ثانيا. وبهذا يجب أن نضيء على جملة أمور: أولا أن هناك خلق غيرنا وهم الجن، وهم موجودون حتما، وقد صرح القرآن عنهم بل سمى سورة باسمهم: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا. متى أصبح الشياطين يرجمون؟ منذ أن نزلوا إلى هذه الأرض حتى لا يسترق السمع من الملائكة. فكان هناك رجوم لهؤلاء الشياطين لكن بقدر. عندما بدأ الوحي يطرى على رسول الله سكرت عليهم مغاليق السماء كله. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. ثم يفرق هو سابق في علم الله، يفرق يعني يبلغ لذوي الشأن. أعمال السنة كاملة تبلغ إلى الملائكة فتتناقلها الملائكة كل حسب شأنه وكل حسب ما يريد. جيد؟
نعم.
في أثناء تناقل الأوامر وما سيكون في هذه السنة، قد يستطيع جني أو مارد أو عفريت من استراق كلمة في همس الملائكة أو في لغتهم أو فيما يتكلمون، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مش نقعد مثلا، مقاعد للسمع يعني في مقعد خصيص في كمين ينصب. فمن يستمع الآن يجد له في هذا الرصد، أنه لا يعقل أن تصل الآية إلى جني قبل أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرت مغاليق السماء، بهذا يستقيم معنى الآيات كلها. ولذلك البعض من المشعوذين، البعض من سموا أنفسهم مبصرين، يقولوا لبعض شيخنا ضبطت مع فلان. أولا هو كذب، ضبطت معه أو لم تصبح، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو من يأتمنه الله على ذلك يرتضيه كما نصت الآية. جيد. إن أردت أن أخوض بتحليل حول هذا الموضوع أقول قد يكون هناك مسترق سمع، سمع كلمة بنى عليها أساس. ألا إذا كنت أنا وياك على استوديو كنا نتحدث طوال الطريق إلى هنا، شو بدنا نحكي الليلة؟ بقول لك الليلة منجيب على الأسئلة. لو سمع أحد من إخواننا لأسئلة يمكن أن يبني عليها أن الحلقة اليوم ستكون للإجابة على الأسئلة، يمكن أن يبني. فقد يكون لأحد اتصال ببعض من الجن فيدلون إليه بخليط، خليط فيه خطأ فيه صواب فيه كذا مما استرقوه من سماء قد. فيقال عنه العبقري الفرد، وهذا كل حجم الموضوع هلا. وهذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه.
نعم سمحت الشيخ، من نتوقف مع فاصل صغير. أيها الأخوة المشاهدون تابعونا بعد الفاصل. أيها الأخوة المشاهدون أهلا بكم من جديد، ونبقى الآن مع الفقرة الأخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
اخترنا لهذا اليوم ثلاث نصوص موجودة في قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام. قال صلوات الله وسلامه عليه: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. النص الثاني روي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه، في أيام حكمه خلافته، ذكر حلي الكعبة وكثرته. يبدو كان في حلي في الكعبة مما يقدمه الناس. فقال قوم: لو أخذته، عم يحكم مع عمر، لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلى أو بالحلي؟
فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة: أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخفى عليه مكانه أو مكانه، فأقره حيث أقره الله فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا. وترك الحلية بحاله. النص الثالث قال عليه السلام: اعلموا علما يقينا أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت مكيدته أكثر مما سمي له في الذكر الحكيم، ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته وبين أن يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، والعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة، والتارك له الشاكي أعظم الناس شغلا في مضرة، ورب منعم عليه مستدرج بالنعمة، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى. فزد أيها المستمع في شكرك وقصر من عجلتك وقف عند منتهى رزقك، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله كل خير سمعت الشيخ،
وإياكم إن شاء الله.
إلى هنا أيها الأخوة المشاهدون نصل إلى ختام هذه الحلقة من رمضانيات، حتى نلتقي يوم غد بإذن الله. تقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.